بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. قال: حدثني إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب العقيقة، وهي اسم لما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، هي على النصف منه في هذا الموضع، ولا خلاف في مشروعيتها، وإن كان بعضهم ربما كرهها، لكن في الزمن الأول لا خلاف. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود بيان مشروعيتها: قال مالك: هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. نقله هكذا ابن القيم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية، أي أنه لا خلاف عندهم فيها في مشروعيتها. وقال ابن المنذر: وذلك أمر معمول به في بالحجاز قديما وحديثا ويستعمله العلماء. وذكر مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم، ما عدا ذلك من الاختلاف فيما إذا إن وجد لا يعبى به، فهي في الجملة متفق عليها على مشروعيتها. إنما الخلاف هل هي واجبة أم مستحبة. أما الذين كرهوها على حديث لا أحب العقوق، وحديث إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، قالوا هي من الذبائح التي كانت الجاهلية تفعلها فأبطلها الإسلام، وكل هذه لا تقوى، هي بين ضعيف وبين ما لا تقوم به حجة من حيث الدلالة. وأدلة استحبابها حديث، فأهل الحديث قاطبة، أما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم فقالوا هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بما في البخاري عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال مع الغلام حقيقته فأهريق عنه دما وأميط عنه أذى. وحديث سمرة: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، وهو حديث صحيح، سمعه الحسن من سمرة، والحسن في الجملة سمع من سمرة هذا ولغيره. وحديث عائشة عن الغلام شاتان مكافئتان الجارية شاه، وهو حديث صحيح عند الترمذي وأحمد وغيرهما. وحديث أم كرز الكعبية إنها سألت رسول الله عن العقيقة قال: عن الغلام شاتان الأنثى واحدة، لا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا، يعني سواء كانت كباشا أو من الشياة من الأنثى. وحديث أبي هريرة إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، فعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، وقد تقدم لكن هو في الباب. وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وفي لفظ بكبشين كبشين، أخرجه النسائي. وأما قول من كرهها فقال ابن القيم رحمه الله قال إمام أحمد في رواية حنبل: قد حكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية، قال: هذه لقلة علمهم ومعرفتهم بالأخبار، النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين فعلها أصحابه وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية. والعقيقة سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الغلام مرتهم بعقيقته وإسناده جيد. قال ابن القيم: قلت فتلك الأحاديث التي يعترض فيها، قال ليست بشيء لا يعبأ بها، يعني لو أحب العقوق وما كان هذا، قال ليس الإمام أحمد يقول ليست بشيء حديث لا يحب العقوق عن عبد الله بن عمرو العاص، وحديث يعني ما كان من ذلك، قال لا يعبأ بها ليست بشيء. أما حديث عمرو شعيب بن أبيها عن جده لا أحب العقوق، كأنه ذكره الاسم، فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له من ولد، قال ما أحب منكم أن ينسك عن ولدي فليفعل إن شاء شاتان وكافئتان إن شاء شاء حديث. وأما حديث بلا فلا يصح. قد قال الإمام أحمد في هذه الأحاديث المعارضة لأحاديث الحقيقة ليست بشيء لا يعبأ بها. وقد استفادت الأحاديث بأن الإنسان عق عن الحسن الحسين، ولو صح أي منها شيء لا تعفى عنه، لم يدل على ذلك كراهة الحقيقة، لأنه أحب أن يتحمل عنها الحقيقة. وأما قول من أنفع اليهود والكتاب فالذي من فعلهم تخصيص الذكر بالحقيقة دون الأنثى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم الأنثى. الجاهلية والكفر كانوا يعقون الذكر لفضيلة الذكر عندهم عن الأنثى، فجاء الإسلام ببيان أن الأنثى يعق عنها، وهذا توبيخ لليهود وللمشركين الجاهليين الذين ربما ما يعطون الأنثى حقيقة، لبعضهم كان يدفنها حية من الجاهلية فهو أن يعق عنها. اختلفوا في اشتقاق العقيقة. قال أبو عمر بن عبد البر: فأما العقيقة في اللغة فروى أبو عبيد عن الأصمعي وغيره أن أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، إنما سميت الشاة التي تذبح عن عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك شعر. وهذا أنكره الإمام أحمد، هذا القول ما هو صحيح. وقد أنكر الإمام أحمد تفسير أبي عبيد هذا العقيقة وما ذكره عن الأصمعي وغيره في ذلك، وقال إنما العقيقة الذبح نفسه، وقال ولا وجه لما قال أبو عبيد هذا. قال أبو عمر: وقول أحمد في معنى العقيقة في اللغة أولى من قول أبي عبيد وأقرب وأصوب، والله أعلم. انتهى كلام أبي عمر. يعني العقيقة هي الذبح، قال الشاه، يقال الشاه أو يقال ما يذبح عن المولود، أما أن يقال الشعر لما قال أبو عبيد الأصمعي أصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود وتبعه الزمخشري، هذا ما انتقد هذا الكلام، والصواب ما سبق بيانه وما رجحه الإمام أحمد أنها ذبيحة ليس الشعر. واختلفوا في وجوب العقيقة، فقال الطائفة العقيقة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمر أمره على الفرض. روين عن الحسن البصري أنه قال في رجل لم يعق عنه، قال يعق عن نفسه، وكان لا يرى الجارية عقيقة، يعني يعق عن نفسه، هذا يدل على الوجوب. نقله ابن القيم في الزاد صفحة 74 من تحفة المودود. وقال أبو عمر: وأما اختلاف العلا في وجوبها فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضا، منهم داود وغيره، قالوا لأن رسول الله أمر بها وعمل بها. قال الليث يعق عن المولود أيام سابعه، وإلا السابع الثاني، وإلا الثالث لم يجد، يعني إن لم يتمكن في السابع الأول، يوم السابع الأول يبدأ، يعني لو ولد الآن يحسب هذا اليوم، إذا ولد المولود الآن أو قبل غروب الشمس يحسب هذا اليوم من أيام سابعه. فيقال مثلا ولد يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة حقيقته، يحسب اليوم الذي ولد فيه ولو قبل غروب الشمس. والراجح الوجوب إن كان الجمهور على الاستحباب، قال لمن قال بالاستحباب، قال لو كان تجبيرا كان وجوبها معلوما ومعلوم بالأدلة، ومعلوم حسب الاستطاعة، واجب حسب الاستطاعة ولا تبقى في الذمة، هذا القول هو الصواب. وأما الوقت الذي تستحب فيه فتستحب في السابع الأول كما سبق، فإن لم يجد ففي السابع الثاني، الرابع عشر، فإن لم يجد ففي سابع المولود الثالث وهو 21 في 21، وإن عجز فمتى تيسر له هي تبقى في الذمة. الأب مثلا عجز في السابع الأول وعجز في السابع الثاني وعجز في السابع الثالث، ما تيسر الله لها عقا، لأنها بعد طول المدة قد لا ينضبط له السابع، بعد شهور وبعد سنين ما ينضبط متى سابعه. الحجة في ذلك الحديث: كل مولود مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه. ولا العقيقة أفضل من تصدق بثمنها على الفقراء والمساكين، وذبح العقيقة وطبخها وتقديمها للآكلين أفضل من توزيع لحمها مع أجزاء التوزيع. لمزيد الجهد فيه، العقيقة سنة عليكم يا سنة الغلام، قالوا هذا قول الجمهور سبق الترجيح. الغرض في العقيقة وما يعمل لإحياء السنة هي فرح بهذه النعمة، وبعضهم يسميها فدية أيضا. من فوائدها أنها قربان يتقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا، والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع، كما ينتفع بالدعاء وإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه وغير ذلك. وأنها تفك رهان المولود، فإنه مرتهن بعقيقته. قال الإمام أحمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه. وقال عطاء بن أبي رباح: مرتهن بعقيقته. قال: يحرم شفاعة ولده. ومن فوائدها أنها فدية يفدى بها المولود، كما فدى الله سبحانه إسماعيل الذبيح بالكبش. وقد كان أهل الجاهلية يفعلونها ويسمونها عقيقة، ويلطخون رأس الصبي بدمها، ولا يشرع تلطيخ الصبي بدمها لا في رأسه ولا في غيره. وما جاء أنه يدم يدم يعني رأسه يعني بالدم يطلق، فهذا لا يثبت. وقد اختلف في معنى الحبس والارتهان مرتهن بعقيقته. قال الطائفة: محبوس مرتهن عن الشفاعة لوالديه، كما قال عطاء وأحمد. ثم تتبع هذا القول ابن القيم وتنتقده، وقال: فيه نظر لا يخفى، فإن شفاعة الولد لوالده ليست بأولى من العكس، وكونه ولدا له ليس بحج بجهة للشفاعة فيه وسائر القرابات. لا يجزي مولا عن مولا شيئا، لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاد عن والده شيئا، لا يقبل منها شفاعة، فلا يشفع أحد لأحد يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن الله ما يشاء ويرضى. ومرتبة الشافع من قربه عند الله ومنزلته ليست مستحقة بقرابة ولا ببنوة ولا أبوة. أما إنك لا يغني عنكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا. فالمرتهن هو المحبوس إما بفعل منه أو فعل من غيره، أما من لم يشفع لغيره فلا يقال له مرتهن على الإطلاق، بل المرتهن هو المحبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله. وأكثر المولودين من أقطاعه وجنده، كما قال: وشاركهم في الأموال والأولاد. قد جعل سبحان النسيك عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه عن الدنيا وطعن خاصرته، فكانت العقيقة فداء وتخليصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره، ومنعه له من سعيه لمصالح آخرته التي إليها معاده. فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين الذي أعدها لاتباعه وأوليائه، وأقسم لربه أنه لا يستأصلن ذرية آدم إلا قليلا منهم. فهو بالمرصاد للمولود من حين يخرج إلى الدنيا، فحين يخرج يبتدره عدوه ويضمه إليه ويحرص على أن يجعله في قبضته وتحت أسره. ومن جملة أولياء حزبه فهو أحرص على شيء عليه، وأكثر المولودين من أقطاعه وجنده. فكان المولود بصدد هذا الارتهان، فشرع الله سبحانه للوالدين أن يفك رهانه بذبح يكون فداه إذا لم يذبح عنه بقي مرتهنا به. فلهذا قال النبي: الغلام مرتهن بعقيقته. يعني كلام القيم الآن منصب على أن هذا فداء له من كيد الشيطان وأضرار الشيطان له. هذه العقيدة، أن من عق عنه أن هذا تخليص له من الشيطان، من ضمن الطاعات التي يخلص بها عن الشيطان: التسمية عند الوقاء، وكذلك العقيقة، وما كان من ذلك. رجح هذا. ما معنى مرتهن؟ أنه مرتهن بعقيقته، أي أنه إن لم كان تسلط عليه الشيطان، تسلط الشيطان على أشد، لكن هذا فكاك له من هذه الارتهان، هذا فكاك له من هذا الارتهان، وتخليص له وفداء له من هذا الارتهان. وفي زاد المعاد وقال: كل غلام رهين بعقيدة تذبح عنه. قال الإمام أحمد: معناه أنه محبوس عن الشفاعة النبوية، الرهن في اللغة الحبس. قال تعالى: كل نفس ما كسبت رهينة. وظاهر الحديث أنه رهين في نفسه، ممنوع محبوس عن خير يراد به، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة. وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه، وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين، وإن لم يكن من كسبه، كما أنه عند الجماع إذا سمى أبواه لم يضره الشيطان، لم يضر الشيطان ولده، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ. وأيضا فإن هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بد منها، فشبه لزومها وعدم انفكاك المولود عنها بالرهن هذا. يعني كما أنه تسميته عند الجماع عون كان من أسباب حفظ هذا الولد من الشيطان، فالعقيقة عليه عند ولادته فداه من الشيطان ومن تسلط الشيطان وارتهانه للشيطان وكذا إضلال الشيطان له، فلا يتسلط عليه كثيرا. وهذا القول جيد، لكن كلام الأولين له حظ من النظر، أنه أيضا إذا تسلط عليه الشيطان قد ربما لا يشفع، لأن الذي يشفع الخير إلا بإذنه. الآية: استحباب طبخها دون إخراج لحمها نيئا. وذكر الأدلة أن هذا أفضل، الطبخ مع جواز إخراجها لحما. ولا يشترط فيها سن، جاءت فيها أحاديث أنها يعني اشترط فيها سن كذا وكذا، لكن لا يشترط على الصحيح، وهي من بهيمة الأنعام. واختلف في الاشتراك فيها، لا يجزئ ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس، هل يجوز سبع بدنة، سبع بقرة عن الأنثى مثلا عن الجارية، أو يجوز يأخذ سبعين عن الغلام بدل كبشين؟ قال ابن القيم رحمه الله: هذا مما تخالف فيه العقيد، تخالف فيه الهدي والأضحية. قال الخلال: باب حكم الجزور عن سبعة. قال: أليس قد عق بجزور؟ قلت: بيعق بجزور عن سبعة. قال: لم أسمع في ذلك بشيء. لو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد، يعني ليس المقصود مجرد اللحم، بل أريق عنه دما، ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد. وهذا المعنى بعينه هو الذي لاحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية، ولكن سنة رسول أحق وأولى أن تتبعه، هو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقاهم جزور ولا بقرة. يعني ابن القيم يرجح على أنه دم مستقل عن الجارية، ودمان عن، وعند العجوة لو دم عن الغلام، وليس مجرد اللحم فقط والسبع فقط عن الجارية والسبعان كذا، فلا ينبغي الاشتراك. وتشرع على الصحيح العقيقة بغير الغنم، بغير يعني الظأن والتيوس. قال ابن المنذر: اختلفوا العقيقة بغير الغنم، فروينا عن أنس بن مالك أنه كان يعق عن ولده الجزور، يعني الإبل، ثبت هذا عنه. وعن أبي بكر أنه نحر عن ولده عبد الرحمن جزورا فأطعم أهل البصرة. وأما مالك فقال: الظأن في العقيقة أحب إلي من البقر، والغنم أحب إلي من الإبل. هذا أفضل، الظأن لأن النبي فعله فهو أفضل. أما من حيث الإجزاء فيجزئ، بدل مثلا كبشين يعق ببدنة أو بعجل يقوم مقام الكبشين أو كذا، يجزئ، ويكون الأجر فيها أكثر ربما لمزيد انتفاع الناس. أما مصرف العقيقة فإنه تؤكل ويهدى منها، يطعم منها كما سبق، اصنع ما شئت. قيل له يأكلها؟ قال نعم ولا يأكل ولا تؤكل كلها، ولكن يأكل ويطعم ويطعم. عن سيرين وفتاوى أهل العلم. وسواء في ذلك أطعم المساكين أو غير المساكين، ليست العقيقة من مصرفها المساكين فقط، مساكين أو غيرهم. وأحق الناس بها هم أهل الفقر وأهل الاحتياج وكذا، لكن لو جاء غيرهم أكل منها ما يشترط فقط للمساكين. وذكروا حكم اجتماع العقيقة والأضحية، والصحيح أن العقيقة واجبة وأن الأضحية واجبة، فلا بد من فصل كل واحدة عن الأخرى، فلا تتداخل، لأنها ما هي مجرد سنة إلا على قول الجمهور، فهذا ما يصلح تداخل واجبين. وله أن ينتفع بجلدها، وله أن يطيب مستحقين وبعض، وإذا انتفع لأن القصد هو إراقة الدم والصدقة، فله أن ينتفع، والأفضل أن يتصدق بها فتكون مثلا من ضمن ما تصدق به من العقيقة الجلود جلدها وما كان من ذلك. ليس هناك دليل على أنه يقول شيئا عند ذبحها، بواب ابن القيم على هذا ما يقال عند ذبحها، قال اذبحوا على اسم الله وقولوا بسم الله اللهم لك وإليك، هذا عقيقة عن فلان عقيقة فلان، هذا ما عليه دليل، لا يثبت هذا، جاء عن عائشة ولا يثبت، ولكن ينوي إنما الأعمال بالنيات، أن هذه عقيقة عن ولدي أو عن ابنتي مثلا أو عن أخي أو عن فلان، حتى لو عق واحد أجنبي عن صبي ما عنده قدرة أجزع ذلك، أميط عنه أذى وأريق عنه دما، فلا يشترط أن تكون العقيقة من وليه. فلو قال مثلا ابنك هذا أنت ما عندك، أنا أعق عنه، أنا أعق عنه، هذه عقيقة عن ابنك، وإلا ذبحها وتجزئ. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لعموم الدليل أريق عنه دما، كل مولود مرتهن بعقيقته، ما حدد أنها لابد أن تكون من أبيه أو قريبه. ولا يلزم أن التسمية لا تكون إلا مع العقيقة ويؤخرها، ولد لليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم، معناه أنه سماه قبل العقيقة، إذا سماه في تلك الليلة، بل بعض الإنسان يسمي ولده والولد ما زال في بطن أمه. وقال مريم وقال وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، كانت التسمية سابقة للعقيقة. وإنما قوله يسمى معناه إذا أخر ذلك ولم يشهره، أو إذا كان عنده في ذهنه يعني يقول هذا عقيقة عن فلان فيذكر اسمه إن سألها عن اسمه، وإلا فالتسمية قد تسبق العقيقة. هذا ما يتعلق ببعض ما ذكره ابن القيم، ببعض ما ذكره ابن القيم في كتابه تحفة المولود، وبنحوه ما ذكره في الزاد، ولكن في التحفة أوسع، وفي الزاد في 299 من المجلد الثاني، لكن كما فيما سبق ذاك أصل في بابه تحفة المولود. انتقدوا تعريف أبي عبيد الأصمعي لأنها الشعر بل هي الذبيحة، وانتقد الإمام أحمد أن معنى مرتهن بعقيقته أي الشفاعة، لا يشفع في أبيها ولا يشفع فيها أو كذا حتى يعق عنه، أن هذا ليس من خصائص الشفاعة فقط، ذلك شيء آخر، وإنما ذلك فك من رهان الشيطان، وهو كالبسملة عند الجماع، أنه عون له على بعد الشيطان عنه. أما ما يتعلق بالحديث وما يليه إلى حينه لهنا، بارك الله فيكم.